بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين، اللهم آمين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأربعون في المسجد الحرام على شيخنا ووالدنا عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى، قال عفى الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص المسجد الحرام وجعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. أحمد ربي وأشكره ما تخلل ودق من الغمام، وتضوع رند وفاح ورد الكمام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع الفضائل والآداب والأحكام في غاية الحكمة ومنتهى الإحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من طاف بالبيت وصلى خلف المقام. اللهم آته الوسيلة وابعثه محمود المقام، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما طلع بدر التمام وزهرت نجوم الظلام. أما بعد، فهذه أربعون حديثا في فضائل وآداب وأحكام المسجد الحرام مما ثبت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم أقصد بجمعها الحصر وبلوغ الغاية في الإتمام، وإنما حصول المقصود مع شيء من الإلمام، إذ هو ودق تقدم على رعده وعطاء جاء قبل وعده، وقد حثني الشوق إلى إفرادها ليسكن وهج الغرام، وخشية أن تحول الصوارف دون إدراك المرام، واستعنت بالله في اختيارها وانتقائها، وسلكت مسلكا وسطا في عزوها وانتمائها. فإذا كان الحديث مما اتفق الشيخان عليه أو في أحد الصحيحين اكتفيت بالإحالة إليه، وإذا كان في غيرهما قدمت أحمد ثم أصحاب السنن الأربعة، أبا داود فالترمذي فالنسائي فابن ماجه، وإذا كان عند غير من ذكر أشرت إلى من أخرجه، وعند اختلاف الألفاظ نسبت المثبت من اللفظ المختار، ونقلت حكم الأئمة على ما لم يكن في الصحيحين من الأخبار، ورتبت أحاديثها موضوعياً وخصصتها موضعياً، وترجمت لكل حديث بما يتبين منه المراد ومناسبته بما قبله عند الإيراد، وبينت اللفظ الغريب وما بعد المعنى القريب، وكنت قد اختصرتها من كتابي الموسوم بودق الغمام بأحاديث المسجد الحرام، رجاء أن يستمر نفعهما مدرارا ويعم خيرهما مرارا. والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وسببا للفوز بالفردوس من جنات النعيم، وأن ينفع بها قارئها وسامعها وحافظها ومعلمها ومتعلمها، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، إنه كان بصيرا سميعا. الحديث الأول: فضل المسجد الحرام. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة، وأينما أدركتك الصلاة فصل، فهو مسجد. متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحديث الثاني: مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزارة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. طمحت ارتفعت وشخصت. الحديث الثالث: مشروعية شد الرحل إلى المسجد الحرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحديث الرابع: وجوب الوفاء بالنذر إذا عين بالمسجد الحرام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري: فاعتكف ليلة. الحديث الخامس: إجزاء الوفاء بالنذر في المسجد الحرام إن نذر في غيره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الألباني. الحديث السادس: فضل الصلاة في المسجد الحرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: إلا مسجد الكعبة. الحديث السابع: مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام إلى 100,000. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. رواه أحمد واللفظ له، وابن ماجه، وصححه الألباني. الحديث الثامن: صلاة النبي صلى الله
عليه وسلم. صلاة الفريضة والنافلة، هل يشمل صلاة الفريضة والنافلة؟
يا شيخ، أنا الحديث مطلق يا شيخ.
ها؟
الحديث مطلق.
كلمة الصلاة نكرة. ها؟ ها؟
هي مطلقة يا شيخ، ما هي مقيدة يعني بالفرض أو النفل.
يتعم الفرض والنفل يعني.
هذا الذي يظهر يا شيخ. هذا الذي يظهر يا شيخ.
بعض العلماء مقيدة بالفريضة.
الفريضة.
الحديث الثامن: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حجر الكعبة. عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ ببنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ الآية. رواه البخاري.
الشدة في ما أصابنا من الشدة عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق، وذلك أن الأنبياء يبتلون كما في الحديث الآخر: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلاة شدد عليه. نعم.
شيخ، نعم. يؤخذ من هذا شجاعة أبي بكر الصديق.
نعم، ما في شك. نعم، ومبادرة رضي الله عنه.
الصلاة في الحجر كالصلاة في الكعبة. الحديث التاسع: الصلاة في الحجر كالصلاة في الكعبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر، فقال لي: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي. الحديث العاشر: فضل الطواف بالبيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة. قال: وسمعته يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. رواه أحمد واللفظ له، والترمذي وحسنه. الحديث الحادي عشر: اشتراط ستر العورة في الطواف وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. متفق عليه. الحديث الثاني عشر
ترجمه في غيره، والحديث خاص بالطواف.
حتى لا يفهم يا شيخ أنه اشترط فقط في الطواف وغيره يدخل فيه السعي.
نعم غيره لا شك أنه يجب ستر العورة في جميع الأحوال. نعم.
الحديث الثاني عشر اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر للطواف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: حتى تغتسلي. سرف اسم موضع شمال مكة، طمثت ونفست حط.
الحيض يطلق على الدم الخارج من الرأس، سواء دم الحيض ودم النفاس. نعم.
جزاك الله خير. الحديث الثالث عشر مشروعية الوضوء من الحدث الأصغر للطواف. عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة. متفق عليه. شيخنا
مشروعية. نعم. أقول مشروعية أعم من كونها واجب أو مستحب. نعم نعم، لأن المسألة فيها خلاف. جمهور العلماء على أنها طهارة شرط صحة الطواف.
شيخنا لو إنسان انتقض وضوءه أثناء الطواف
يبطل الطواف، يستعرف من جديد. نعم.
الحديث الرابع عشر اشتراط جعل البيت عن يساره حال الطواف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. رواه مسلم. الحديث الخامس عشر اشتراط العدد في أشواط الطواف والسعي وأنها سبعة. عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. جواز الحديث السادس عشر جواز الكلام في الطواف بخير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. رواه ابن حبان وغيره، وصححه الألباني. المنطق الكلام. الحديث السابع عشر
من العلماء من ضعفه
هذا الحديث.
نعم.
وشيخنا روي عند الترمذي وغيره بألفاظ متقاربة، لكن تخريج ابن حبان له لا يعد تصحيحا يا شيخ.
التصحيح يعني في الصحيح. قد يخرج غيره، قد يخرج الضعيف ابن خزيمة كذلك وشيخه وعالمه.
نعم.
الحديث السابع عشر
أقول ما يكفي تخريجه في التصحيح، تخريجه في الصحيح، إخراجه في الصحيح لا يكفي في تصحيحه. نعم.
الحديث السابع عشر مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطواف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قده بيده. رواه البخاري. قده بيده، أمسكه من يده.
في الأخر لا تشبهه بالبهائم أو كذا، أو لا يكون كالبهيمة.
والآن شيخنا انتشر يربطون حبل بيد الأطفال. أو بأيدي الأطفال، ثم يمسكون الحبل هذا ويطوفون بهم يعني حول الكعبة.
هذاك ربط أظن في الرجل أظن بأنفه وكذا. على كل حال مسألة الأطفال يعني تختلف عن تختلف، نعم، لأنه يخشى عليهم الضياع.
نعم. وإن تمسكوا المرأة أطراف أختها، تمسك الأطراف ثوب وطوال نساء كثير كذا يطفن كواحدة لأن لا يختنى.
لا بأس. نعم.
الحديث 18: استحباب ذكر الله في الطواف والسعي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. رواه أحمد وأبو داود بهذا اللفظ، وصححه ابن خزيمة والحاكم وزادا: لا لغيره.
لا لغيره.
نعم.
الحديث 19: جواز الشرب ونحوه أثناء الطواف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف. رواه ابن حبان وصححه الألباني.
تخريج عندك؟
تخريج عندي رواه ابن حبان وصححه الألباني.
يحتاج إلى زيادة تخريج، أقول أو يحتاج إلى يعني بحث في الحديث
دراسة
يعني دراسة. نعم، يعني هل ألف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا أمر مهم يعني، كان ثابت يشتهر عن عليه الصلاة والسلام، هو مو مشهور أنه شرب عليه الصلاة والسلام. يحتاج إن شاء الله. والصحة الباني شهر محدث لكن لا يكفي.
نعم. الحديث 20: نزول الحجر الأسود من الجنة أبيض من اللبن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح واللفظ له. الحديث 21: فضل استلام الحجر الأسود والركن اليماني. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. رواه أحمد وصححه الألباني.
تخريج.
الحديث 22: ما جاء في تقبيل الحجر الأسود والتزامه والاحتفاء به. عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. رواه مسلم. حفيا معتنيا وبارا. الحديث 23: لا يستلم من أركان الكعبة سوى الحجر الأسود والركن اليماني. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: يمسح.
وذلك لأن الركن اليماني والركن على قواعد إبراهيم، وأما ركنان الشامي والعراقي فليس على قواعد إبراهيم، لأن قريش قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر، وما قال 6 أذرع أو 7 أذرع، 6 أذرع ونصف أو 7 أذرع من الكعبة أخرجوها، فلذلك لم يتم على هذا الأمر. ولذلك لما تولى عبد الله بن الزبير الخلافة في مكة طبق الحديث، هدم الكعبة وبناها وأدخل الحجر، و فصارت الكعبة كلها على قواعد إبراهيم، فصار يستلم أركانها كلها. ثم بعد ذلك لما هدم الكعبة الحجاج بن يوسف وأعادها على ما كانت عليه في الجاهلية، فأخرج الحجر سد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي. نعم
شيخنا، استلام معاوية بن أبي سفيان للأركان الأربعة.
نعم ما انكر عليه ابن عباس، انكر عليه ابن عباس،
لكن استلامه كان يا شيخ في بعد بناء ابن الزبير أو قبله.
نعم
بناءه وقول كان قبل بناء ابن الزبير أو بعده، بعد البناء.
لا قبل يعني هذا بعد في زمن الحجاج، في زمن الحجاج كانت الحجر خارج، لما حج معاوية رضي الله عنه جعل يستلم الأركان الأربعة كلها، فأنكر عليه ابن عباس قال لا يستلم الأركان الأربعة، فقال معاوية ابن عباس أفي البيت شيء مهجور يعني ما يحسر البيت، فقال لا لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، ولا مرة لم يستلم إلا الركان الأولي، قال صدق صدقت ورجع إلى قوله. نعم.
الحديث 24، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر الأسود. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحديث 25، الإشارة إلى الحجر الأسود عند تعذر استلامه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. رواه البخاري. الحديث 26، السنة في الحجر الأسود الجمع بين الاستلام والترك. والترك الاستلام،
جمع الاستلام والتقبيل وتقبيله التقبيل. والسجود عليه في بعض في الحديث الآخر، فإذا لم استطع استلمه بيده وقبله، يقول بدل الترك
ايش ويقول يا شيخ فقلت استلمت وتركت فقال أصبت.
نعم
الحديث يا شيخ اقرأه يا شيخ.
نعم.
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كيف صنعت في استلام الحجر؟ فقلت استلمت وتركت، قال صلى الله عليه وسلم أصبت. رواه ابن حبان وصححه الألباني.
الترجمة جمع كذي بين الاستلام والترك،
هذه ترجمة ابن حبان. يقول ذكر الإباحة للطائف حول البيت العتيق استلام الحجر وتركه معا.
نعم هذا لبس يعني هذه واضحة، لكن عندك الترجمة الجمع بين استلام وترك، جواز الجمع، لو قلت جواز الجمع إباحة أو إباحة يعني مثل يعني لا بس نعم.
شيخنا كيفية السجود على الحجر؟
وعلى جبهته يعني. نعم.
الحديث 27، استحباب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود بما ورد. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أبو داود وحسنه الألباني. الحديث 28، استحباب الاطباع للمحرم في الطواف وصفته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فاطبعوا وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ووضعوها على عواتقهم ثم رملوا. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وصححه الألباني. جعرانة اسم موضع شمال شرق مكة. الاطباع أن يدخل الرداء تحت يده اليمنى ثم يلقيه على عاتقه الأيسر.
استحباب الاطباع للمحرم يقول في الطواف الأول،
الطواف الأول،
الطواف الأول في أول طواف يختم به مكة سواء الحج أو العمرة، يقيد بالأول لأن الآن في الطواف معناه مطلق، هذا يشمل طواف الإفاضة وطواف الوداع، وهذا ما فيه ما فيه طباع. الطواف الأول أو في أو في أول طواف يقدم به مكة صلاة ها.
عندما طبعوا من الجعرانة ولا في بداية الطواف؟
الطهارة.
أحسن الله إليكم يا شيخ، هل أهل مكة ليس عليهم الطباع؟ هذا صحيح؟
أهل مكة إذا خرجوا خرج سافر من الطائف إلى الرياض ثم رجع يطبع، إذا طاف أتى بعمرة يطبع كغيره لأنه فارق مكة. أما إذا يعني إذا طاف تطوع فلا، وكذلك إذا اعتمر من مكة في نظر يعني اعتمر من مكة من أجازه يقول يطبع لأنه خرج إلى الحل. من أجاز العمرة، ومن منعك الشيخ الإسلام يقول ما أهل مكة ما عليهم عمرة لا يعتمروا، ها إن العمرة للأفقية، لأن العمرة معناها الزيارة، ومن في جوف مكة كيف يزور؟
جزاك الله خيرا.
الحديث 29، استحباب الرمل في طواف الحج أو العمرة وصفته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 طواف بالبيت، ثم يمشي 4، ثم يصلي 2 سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة، متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري كان إذا طاف في الحج أو العمرة. الرمل الإسراع في المشي مع هز المنكبين.
كذلك يقيد استحباب الرمل في طواف الحج الأول مثل ما الحديث أول ما أقدم في الطواف الأول في طواف الحج أو في أول طواف الحج والعمرة، يعني مثل الطباعة. الرمل يعني الطواف الأول فيه سنتان، الطباعة والرمل. الرمل في 3 الأشواط الأولى وهي الإسراع المشي مع مقارنة القضاء، والاطباع وكشف كتف الأيمن، هذا في الطواف الأول قيد مثل نعم هذا كان ورد هذا في عمرة القضاء، وفي حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر استقرت السنة. نعم استقرت السنة هذا. في عمرة القضاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرمل لأنهم قال قريش قالوا إنه يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب ما يستطيع معه هزال، وكانوا خلف الحجر، فالنبي أمرهم أن يرملوا، فإذا وصلوا لركن اليمن اختفوا، فأمرهم يمشوا حتى لا يشق عليه، فصاروا يرملون إلا ما بين أمرهم. وفي حجة الوداع أمرهم يرملوا من الحجر لحجر استقرت السنة.
الحديث 30، جواز الطواف راكبا للحاجة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور، متفق عليه.
وكان هذا في طواف الوداع في الصبح 14 من الحجة، بعدها غادر عليه السلام مكة إلى المدينة.
الحديث 31، استحباب صلاة 2 ركعات الطواف خلف المقام وقراءة ما ورد فيهما بعد الفاتحة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، وكان يقرأ في 2 ركعات قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، رواه مسلم. شيخنا رواية مسلم قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، بعضهم يستشكل يقول كيف يعني جاء تقديم
الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب إنه تفيد الجمع. نعم
جزاك الله خير. الحديث 32، مشروعية صلاة 2 ركعات الطواف في كل وقت. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، والنسائي واللفظ لثلاثتهم سوى أحمد وابن ماجه. الحديث الثالث
في تطوع في كل صلاة نافلة في الحرم أم خاص بركعتي الطواف فقط؟ النهي عن الصلاة في الأوقات.
لا
النهي عنها
من ذوات الأسباب، إذا طاف يصلي لأنه يعني من ذوات الأسباب. أما
التطوع
فلا، مسألة في خلاف. الشافعي يرون مكة ما فيها نهي، هذا بالشافعي، لكن الأقرب والله أنه فيه نهي، لكن هذه من ذوات الأسباب. طاف خلاص، فركعت الطواف لها سبب وهو الطواف. إذا كان جالسا فلا بعد العصر فلا يصلي على الصحيح. نعم
بعد الطواف بعد قضاء الحاجة كذلك بعد قضاء الحاجة الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أي تصنع؟ قال ما أحدث حيث أنه توضأت صليت ركعتين.
سنة الوضوء يعني ذوات الأسباب، سنة الوضوء يتوضأ تحية المسجد ركعتي الطواف إعادة الجماعة، هذه كلها من ذوات الأسباب. نعم.
الحديث 33 السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حج عن الرمل فقال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. رواه الطبراني وصححه الألباني.
وإن الله كتب عليكم السعي، كتب فرض وأوجب يعني. وقد يكون واجب وقد يكون ركن، كلاهما مكتوب.
قد يكون واجب يا شيخ السعي؟
نعم.
أو المعنى هنا يا شيخ؟
جمهور العلماء يرى أنه ركن، بعض العلماء يرى أنه واجب يجبر بالإمام.
كل الأشواط الرمل ولا في أشواط معينة؟ قال أنه ثلاث أشواط.
ثلاث أشواط الطواف الأول، الطواف الأول اللي يقدم مكة ضمن في ثلاث أشواط.
للآفاقي ولل ولا
للآفاقي قادم معتمر أو حاج. وأما الطباع وكشف الكتف في سبعة الأشواط كلها.
الحديث 34 صفة السعي بين الصفا والمروة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. الحديث رواه مسلم.
يعني يقول هذا الذكر أو يقوله على الصفا وعلى المروة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب. ثم يدعو ثم يكرر الدعاء، وقبلها جاء هذا الآخر أن يكبر ثانية والله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد كل شيء قدير. لا إله الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب. ثم يدعو ثم يعيد التكبير والتهليل والدعاء، ثم يعيد ثلاث مرات على الصفا وعلى المروة، هذا مستحب.
شيخنا يرفع يديه.
نعم ورفع يديه
حال الدعاء.
نعم في الجميع
على
في
كل الأشواط حتى
السابع فيه خلاف انتهاء، ومهما قال وكذلك التكبير في محاذاة الحجر في الطواف السابع الشوط السابع فيه خلاف.
عند السادس وذاهب إلى السابع هل يفعل مثل هذا الدعاء أم
نعم؟ رايح يفعل
في كل أشواط السعي
كل نعم.
رفع الدعاء شيخنا على صيغة الدعاء ولا يكبر كما الحجر ها؟ رفع اليد كأنه يدعي
يا نعم يدعو الدعاء كاستطاع المسكين.
الحديث الخامس والثلاثون استحباب الدعاء على الصفا والمروة بما أحب عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث فتح مكة الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو رواه مسلم.
بعد التكبير بعد التهليل نعم.
الحديث السادس والثلاثون مشروعية طواف الوداع ووقته عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه مسلم. الحديث السابع والثلاثون التخفيف عن
الوداع واجب عند جمهور العلماء نعم.
ومن ترك
يجبره بدم يجبره بدم نعم.
هذا في شيخ في الحج والحج والعمرة
لا في الحج هذا في الحج أما العمرة الجمهور على أنها ليس لها وداع واجب وإنها مستحب الناس ينفرون من كل وجه في الحج.
شيخ هل المكي طواف وداع؟
نعم
المكي
الحج يعني
إذا حج المكي
إذا أراد الخروج مكة يطوف الوداع ولو بعد سنة وما دام باقي في مكة ما عليه وداع وحتى غير المكة حتى ألوفق إلى حج وجلس في مكة قال بجلس سنة يقول ما عليك وداع حتى تخرج إذا خرجت فعليك الوداع نعم.
ثم خرج في من طاف ثم جلس في مكة
ما عليه وداع ليش من طاف
طاف الوداع ثم جلس في مكة
نعم
هل يعيد طاف الوداع؟
نعم يعيد
كم المدة
شيخ يعني؟ إذا بات
نعم. شيخ كم مدة المكي إذا أراد أن يخرج من مكة؟ كم يجلس بعدين الطوف؟
ها؟
المكي إذا أراد أن يخرج من مكة كم الوقت يعني؟
نعم
المكي إذا أراد أن يجلس في مكة أن يخرج من مكة كم له بعدين أن يطوف؟ نقول يجب عليك طواف الوداع متى إذا أراد المكي أن يخرج
من مكة؟ لا سافر جدة أو سافر الرياض المدينة أو الطائف نقول ودع قبل السافر
بس المدة التي نقول يجب عليك حتى لو بس شهر شهرين
لا ما في مدة هذا ولا 100 سنة ما دام ما خرج ما عليه نعم.
الحديث السابع والثلاثون التخفيف عن الحائض والنفساء في طواف الوداع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه واللفظ للبخاري.
أصحاب الحملات يطوفون الوداع مثلا الضحى ويسافرون بعد العصر
ليش؟ لماذا؟
ترتيب وكذا للتنظيم
كانوا محتاجين لا بأس يحتاجون إلى يعني اجتماع الرفقة وكذا أما ينبغي أن يكون الوداع يسافر بعدها ما يجلس إلا إذا احتاجنا.
الحديث الثامن والثلاثون عقوبة سرقة الحجاج والمعتمرين عن جابر رضي الله عنه قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به رواه مسلم. قصبه أمعاءه المحجن العصا المعوجة الرأس
معوجة ولا منحنية كذا فسروها يعني المعنى واحد
غريب الحديث يا شيخ
ها؟
كتب غريب الحديث يذكر هذا
طيب نعم.
الحديث التاسع والثلاثون نبع ماء زمزم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا وأقبل جرهم وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنين لنا، أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم. ولا حق لكم في الماء؟ قالوا: نعم. رواه البخاري. الحديث الأربعون: جواز الشرب من ماء زمزم قائما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه.
وحتى غير ماء زمزم على الصحيح، لأن نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، والقاعدة عند أهل العلم أن إذا نهى عن شيء ثم فعله يكون فعله يدل على الجواز، ويصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، وإذا أمر بشيء ثم لم يفعله كان تركه له دليل على أن صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم.
الحديث الحادي والأربعون: بركة ماء زمزم وأنه طعام طعم وشفاء سقم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: متى كنت هاهنا؟ قلت: قد كنت هاهنا منذ 30 ما بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي صخفة جوع. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. رواه مسلم. وزاد أبو داود الطيالسي والطبراني: وشفاء سق. وصححها الألباني: عكن بطني الطي في البطن من السمن، صخفة جوع رقته وهزاله.
هذا قبل أن يسلم رضي الله عنه، جلس هذه المدة. نعم.
الحديث الثاني والأربعون: جواز نقل ماء زمزم والاستشفاء به. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، صححه الألباني. وزاد البيهقي: حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم، وصححها الألباني. الأداوي جمع إداوة، وهي إناء صغير من جلد يتخذ للماء. الحديث الثالث والأربعون: إبراد الحمى بماء زمزم. عن أبي جمرة الضبعي قال: كنت أجالس ابن عباس رضي الله عنهما بمكة، فأخذتني الحمى، فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء، أو قال: بماء زمزم. شك همام. رواه البخاري.
هذا نوع من الحمى، هناك نوع آخر من الحمى قد لا يناسبها المعنى.
الحديث الرابع والأربعون: جواز الوضوء من ماء زمزم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه أحمد وحسنه الألباني. بسجل بدلو.
الوضوء هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، بغير استنجاء. هل استنجاء؟ هل استنجاء منه؟ وماء شريف، وماء شريف يغتسل منه، يغتسل يعني يتوضأ منه ويغتسل من الماء زمزم، لا بأس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات لما قل الماء ونبع من بين أصابعه وملأ كل شيء، هناك رجل عليه جنابة أمره أن يغتسل، ماء شريف مثل ماء زمزم، فلا بأس الاغتسال. بقي الاستنجاء، هل يستنجى به أو لا يستنجى؟ هذا محل نظر، يعني الاستنجاء إزالة الخبث، إزالة النجاسة، محل نظر.
الحديث الخامس والأربعون: ذكر بركة مجة النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فنزع له دلوا فشرب، ثم مج فيها، ثم أفرغناها في زمزم، ثم قال: لولا أن تغلب عليها لنزعت بيدي. رواه أحمد وصححه ابن كثير. مج فيها، رمى بها.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الله في جسده وما لمسه بركة، فمجها لأن مس جسده مبارك. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحديث 46 استحباب الشرب من ماء زمزم بنية تحقق أمر ما. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني.
تخريج يعني مستوفى التخريج ولا أحتاج أحتاج إلى التخريج؟ نعم
انتهت يا شيخ.
ماء زمزم لما شرب له جاء في الحديث الآخر الدعاء اللهم اجعلنا علما نافعا وليا وشفاء وشفاء من كل داء، اللهم املا به قلبي واملاه من خشيتك، اللهم اغسل به قلبي واملاه من خشيتك وحكمتك، كل هذا مشروع في الدعاء.
هذه خاتمه.
نعم
خاتمه. اللهم وإنا لنشرب من ماء زمزم إيمانا وإيقانا بصدق رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك أن تسقينا من حوضه وتشفعه فينا وترضى عنا في الدارين وتعافينا. اللهم وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس من جنات النعيم، نحن مع والدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم صل وسلم الحمد لله صلى الله وسلم
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
تعليق الحاشيه. الحمد لله.
بحمد الله تبارك وتعالى الذي على عرشه استوى وعلى، تم الانتهاء من هذا الجزء المبارك يوم الخميس ليله الجمعه 23 من شهر ذي القعده سنه 440,000 من هجره الرسول الكريم ذي الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم، وذلك ببيتنا العامر بجرول الخير والغرام الواقع شمال المسجد الحرام. قال ذلك الفقير إلى عفو ربه المعترف بتقصيره وذنبه أبو أحمد حسين بن أحمد بن علي البلوشي، وكان ذلك في تمام الساعة 12 ليلة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأله من فضيله المزيد من الرحمات والبركات.
بارك الله فيك.
شيخ المضمضة والاستنشاق واجبة أم سنة؟
في خلاف، صابن واجب، واجبتان في الوضوء وفي الغسل، ولا يصح الوضوء إذا لم يتوضا ولا الغسل، لا بد تتوضا وتستنشق. من علماء قال الاستنشاق واجب والمضمضة ليست واجبة، لكن الصواب أن كل منهما واجب، المضمضة واجبة والاستنشاق واجب.
من الوجه.
نعم في الوضوء وفي الغسل.